نمير البهاء وسحر البيان ووقع المعاني لنا قد كتب
بفخر ستصيت أذن الزمان لحسن هما في رواق الأدب
بفخر ستصيت أذن الزمان
لحسن هما في رواق الأدب.
السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله في رواق الأدب. رواق بضم الراء ولا عليكم من إشارة البرنامج، فإنه وإن كان يجوز الكسر لغة إلا أن رواق الأدب دائما مرفوع، وهذا يعني ألطف من القصة المشهورة التي تنقل عن الجواهري أنه كان لا ينطق اسم العراق إلا بالضم عراق، فلما سئل عن ذلك قال إنه يعز علي أن أكسر عين العراق. طبعا هذا لا يصح عن الجواهري، والجواهري دائما في مسياته ومقابلاته ينطقها بالكسر العراق كما ينطقها سائر خلق الله يعني، ويذكر هذا عن نور السعيد الله أعلم. لكن نحن نقول رواق، فالأدب مرفوع دائما، ما علينا منهم. لكن ما زلنا نحن في العراق وفي البصرة تحديدا، كنا في الحلقة الماضية مع الأصمعي إمام أهل البصرة، ونحن اليوم مع إمام آخر من أئمة البصرة وعلمائها ونحويها الكبار، الإمام محمد بن يزيد المبرد أبو العباس الثمالي، الإمام النحوي الكبير صاحب كتاب الكامل وكتاب المقتضب وغيرها من الكتب الكبيرة الأصول في أبوابها. هذا الإمام نسبته إلى ثمالة أبو العباس الثمالي، وثمالة هذه قبيلة من قبائل الأزد، قبيلة مشهورة. ولد المبرد في صدر القرن الثالث الهجري سنة 210 تقريبا، ونسبته كما قلت إلى قبيلة ثمالة، ومساكنهم قريب من الطائف في جنوب الطائف، وهم كما وصفهم ابن عبد ربه في العقد أهل روية وعقول. من الأبيات المشهورة التي تذكر في هجاء المبرد، وهي تنسب لعبد الصمد بن المعذل، يقول: سألنا عن ثمالة كل حي، فقال القائلون: ومن ثمالة؟ فقلت: محمد بن يزيد منهم، يعني المبرد، فقالوا: زدتنا به مجهالة. يقول المبرد عندما أنشد هذين البيتين، يقول: هجاني عبد الصمد ببيتين أنضجا كبدي، كأنه يقول يعني أحرق قلبي يعني. هذان البيتان المشهوران بالحقيقة بعض الناس ومنهم علي بن حمزة البصري كان ينسبهما إلى المبرد، ويقول أنه هو من اختلق هذين البيتين وصنعهما ونسبهما إلى عبد الصمد بن المعذل حتى تشتهر نسبته وتثبت نسبته إلى ثمالة، إلى قبيلة ثمالة العربية. وهذا ليس ببعيد يعني، لأن هذين البيتين إنما عرف عن طريق المبرد والذي أنشدهما وكان ينشدهما كثيرا. وفي الغالب أن الإنسان لا ينشد شيئا في هجاء نفسه يعني إلا إذا كان هناك مصلحة وفائدة، فهذا مما لا يبعد حقيقة. نأتي الآن إلى مسألة طال فيها الخلاف، ولا بد أنكم تريدون أن تعرفوا ما هو الصواب فيها، وهي الراء المبرد، هل هي المبرد فتح الراء أم المبرد بكسر الراء؟ هذا خلاف طويل قديم من عصر المبرد إلى عصرنا، ولم ينتهي ولم يحسم. فذهب الناس بعضهم إلى أنها بفتح الراء المبرد، وبعضهم إلى أنها بكسر الراء المبرد. وهذا الخلاف ينبني عليه شيء، وهو إذا قلنا بفتح الراء المبرد فهي صفة ذم، وهو لقب ذم، كأنه شيء مبرد بارد، بينما إذا قلنا المبرد بالكسر فهو لقب مدح كما سوف يأتي. نسوق الخلاف باختصار. أول القولين وهو أنه بفتح الراء ذهب إليه إلى هذا القول ونصره ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان، لا تقل وفيات، وفيات الأعيان. هذا الكتاب يحرص فيه ابن خلكان كثيرا على ضبط الأسماء والألقاب والأنساب، فهو من المصادر المهمة والمظان المهمة لمعرفة ضبط الأسماء والأنساب والألقاب، ولهذا جاء الأستاذ عبد السلام هارون وجمع هذه المواضع التي تكلم فيها ابن خلكان على ضبط الأسماء وألف فيها كتابا سماه معجم مقيدات ابن خلكان، كتاب نافع. فابن خلكان في هذا الكتاب ذهب إلى أن المبرد هو بفتح الراء المبرد، واحتج بالقصة المشهورة التي تنسب إلى المبرد نفسه. والحقيقة هذه القصة إذا ثبتت وصحت فهي قاطعة وحاسمة للخلاف، لكن الشأن في ثبوتها لأنها لم تروى بإسناد متصل صحيح يعني، وإنما نقلت نقلا يعني. أنا أول من نقلها فيما أعلم هو المرزباني في كتابه المقتبس، وهو لم يكن معاصرا، هو يعني قريب العهد بالمبرد لكنه بعد وفاته، ليس لم يكن معاصرا له تماما، ولد بعد وفاة المبرد. هذه القصة تقول أن المبرد سئل لما لقبت هذا اللقب، لما لقبت هذا اللقب، سؤال مباشر. فقال كان سبب ذلك أن صاحب الشرطة طلبني للمنادمة والمذاكرة، طلب المبرد لكي يحضر إليه ويكون نديمه ومذاكره. يقول المبرد فكرهت الذهاب إليه، فدخلت إلى أبي حاتم السجستاني، وكان شيخ وكان شيخ المبرد، اختفى عنده يعني المبرد، هرب إليه. فجاء رسول صاحب الشرطة يطلبني، فقال له أبو حاتم، قال للمبرد ادخل في هذا، وكان هناك مزملة يعني جرة كبيرة فارغة، جرة كبيرة من فخار يوضع فيها الماء لكي يصبح باردا لتبريد الماء، لكنها كانت فارغة. فقال المبرد ادخل فيها ويعني اختبئ فيها. فدخل فيها المبرد وغطى رأسه، فجاء صاحب الشرطة، جاء رسول صاحب الشرطة، فسأل أبا حاتم أين المبرد، فقال أي أين هذا محمد بن يزيد، لم يكن لقب المبرد، أين محمد بن يزيد؟ فقال إنه ليس هنا. قال أخبرت أنه عندك. قال أدخل وفتش الدار. فدخل وبحث ولم يجد شيئا، ولم ينتبه إلى هذه المزملة الفارغة. فلما خرج يقول فكان أبو حاتم، جعل أبو حاتم يصفق بيديه وينادي على المزملة المبرد المبرد، ينادي هذا محمد بن يزيد الذي داخل هذه الجرة، يقول له المبرد المبرد، لأن هذه توضع للماء البارد يعني. فتسامع الناس بذلك ولهجوا به، ومن هنا أطلق عليه لقب المبرد. هذه قصة في تصحيح أو في ترجيح القول بأن المبرد هو بفتح الراء. قيل أيضا في تعليل هذا القول وهو فتح الراء إنه لقب بذلك المورد، لقب بذلك لحسن وجهه، فيقال في اللغة رجل مبرد إذا كان حسن الوجه، وكان المبرد موصوفا بالجمال. ولشيخ أبو حاتم السجستاني أبيات مشهورة فيه، منها قوله وقف الجمال بوجهه فسمت له حدق الأنام، فهذا أيضا مما عللوا به القول بأنه بفتح الراء المبرد. هناك تعليل ثالث لابن عبد ربي في العقد، فهو رجح الفتح لكنه علل ذلك بتعليل سوف نناقشه فيما بعد إن شاء الله عندما نتحدث عن ذوق المبرد في الاختيارات الشعرية. ابن عبد ربي يقول إن المبرد ما لقب بذلك إلا لبرودة اختياراته الشعرية، يقول اختياراته الشعرية باردة. يقول فما أحسبه لحقه هذا الاسم المبرد إلا لبرده، وقد تخير لأبي العتاهية أشعارا تقتل من بردها. فيقول أن هذا هو سبب تلقيب الناس له بالمبرد. بعض الناس هجأ المبرد بأبيات بهذا المعنى، فقال إن المبرد ذو برد على أدبه، يعني على أنه أديب فإنه بارد. إن المبرد ذو برد على أدبه، في الجد منه إذا ما شئت أو لعبه، وقلما أبصرت عيناك من رجلا وقلما أبصرت عيناك من رجل إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. فهو لقبه في الحقيقة مطابق له على قول هذا الشاعر. هذا القول الأول بأن المبرد بفتح الراء، إما يعني يحتج لذلك بالقصة التي تحكى عنه، وبأنه لحسن وجهه ولبرودة اختياراته الشعرية كما يقول ابن عبد ربه. القول الثاني هو أنه بكسر الراء المبرد، وهذا القول هو الذي عليه الأقل من العلماء، وممن ذاب إليه ياقوت الحموي في كتابه إرساد الأريب، وينسب أيضا قبله إلى السيرافي، يقولون إنما لقب المبرد بهذا اللقب لأنه لما صنف المازني أبو عثمان المازني وهو شيخ المبرد، لما صنف كتاب الألف واللام سأل المبرد عن دقيقه وعويصه، عويص هذا الكتاب ودقيقه، فأجابه المبرد بأحسن جواب، فقال له المازني: قم فأنت المبرد أي المثبت للحق. فحرفه الكوفيون خصوم أهل البصرة، خصوم البصريين حرفوه وجعلوه بفتح الراء فقالوا المبرد، وإلا فأصله المبرد بمعنى المثبت للحق. هذا أيضا إذا ثبتت القصة فلا شك أنها حسم، لكن المشكلة في مثل هذه القصص أنه ليس هناك، أنه ليس لها أسانيد صحيحة يمكن أن نرجح بينها بها. والحقيقة أن كما قلت أكثر السابقين أكثر المتقدمين على ترجيح الفتح، وإن كان بعضهم يذهب إلى الكسر كما ذكرنا عن السيرافي وعن ياقوت، لكن الذي جعل الكسر هو الذي يشيع بين الناس اليوم، فأصبح لا يكاد يذكر المبرد إلا بالكسر فيقال المبرد، هو أنه ذهب إلى هذا القول اثنان من كبار الأدباء وشيوخ اللغة المعاصرين، وكان لهم تلاميذ كبار صاروا رؤوس هذه الصناعة، رؤوس صناعة الأدب في عصرنا، وهما الشيخان محمود بن التلاميذ الشنقيطي والشيخ سيد بن علي المرصفي، فكان يذهبان إلى كسر رأي المبرد، بل كان الشنقيطي الشيخ الشنقيطي كان يبالغ في ترجيح الكسر وينشد دائما يقول: والكسر في رأي المبرد واجب، وبغير هذا ينطق الجهلاء. يقول إبراهيم مصطفى الأستاذ النحوي المشهور صاحب كتاب إحياء النحو في تيسير النحو والذي رد عليه يعني جماعة، وهو من أساتذة دار العلوم غير الدكاترة مثل عبد السلام هارون وعباس حسن صاحب النحو الوافي وعمر الدسوقي وغيرهم، هذا الأستاذ إبراهيم مصطفى كان من تلاميذ الشنقيطي ومن تلاميذ سيد بن علي المرصفي، فهو ينقل عنهما مباشرة، فيقول إن الشنقيطي كان إذا أنشد هذا البيت: والكسر في رأي المبرد واجب وبغير هذا ينطق الجهلاء، يقول كان يفخم هذا البيت، يفخمه بصوته ويمد كلمة الجهلاء يمدها، بينما المرصفي لم يكن يشدد في ترجيح الكسر، كان يختاره، يختار الكسر ويفضله، لكنه لم يكن يقطع بذلك بجزم وينكر على من خالفه. والمبرد والسيد معي المرصفي له خبرة كبيرة طبعا بكتاب المبرد، كتاب الكامل، له الشرح المشهور الذي هو رغبة الآمل بشرح الكامل، فكان يذهب إلى هذا القول، وبسبب ذلك انتشر هذا القول بين الناس، وأصبح لا يكاد يذكر المبرد إلا بالكسر، أصبح لا يكاد يذكر هذا الاسم إلا بالكسر. طبعا هناك مقولة يعني شبه شائعة يعني أيضا منتشرة عند بعض المتأخرين، ذكرها الزبيدي وغيره، أن المبرد كان يقول برد الله من بردني، مثل العبارة التي تروى عن سعيد بن المسيب: سيب الله من سيبني. لكن لا تصح، لا هذه تصح ولا تلك تصح، فلا يصح عن المبرد أنه قال برد الله من بردني، ولا عن سعيد بن المسيب أنه قال سيب الله من سيبني. لكن ما هو الصواب؟ هل الصواب المبرد بكسر الراء أو المبرد بفتح الراء؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، سنذهب إلى فاصل ثم نعود لأخبركم ما هو الصواب في هذه المسألة.
لحسن الهمى في رواق الأداب،
حياكم الله، عدنا لكم وإليكم. كنا قد وقفنا عند ما هو الصواب، هل هو المبرد بالكسر أو المبرد بالفتح؟ شوفوا، إذا أردنا أن نقول ما هو الصواب بمعنى ما الذي كان عليه هذا اللقب في عصرهم، فالذي أظنه أنه كان بالفتح، المبرد بفتح الراء. لماذا؟ لأنه لقب ولأنه نبز، والألقاب والأنباز كانت شائعة في ذلك العصر كثيرا، من الخصوم وللتشنيع يعني النيل، فنجد كثيرا من الألقاب في ذلك العصر من هذا الجنس، يعني مثلا نجد لقب قطرب وثعلب والأخفش والأعمش والحامض إلى آخر ذلك، ألقاب كثيرة. فالغالب أن المبرد هو من هذا الجنس، لقب من هذا الجنس، وأنه لقب به يعني أراد خصومه أن يعني ينال منه بهذا. هذا في ظني أنه الأقرب إلى واقع الحال. لكن ما هو الصواب؟ ماذا نقول؟ هل نقول المبرد أم نقول المبرد؟ لا، أنا أرجح أن نقول المبرد بالكسر، وإن كان الذي كان عليه الحال المبرد بالفتح. لماذا؟ لأنه ما دام أن هذا اللقب يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون بالفتح ذما، وأن يكون بالكسر مبرد مدحا بمعنى المثبت للحق أو بمعنى حسن الوجه، فإننا نقوله بالكسر أفضل من باب إكرام هذا العالم الكبير. فنحن نقول المبرد بالكسر هذا أولى، فأنطق به بالكسر أولى، وخصوصا أن هذا القول يعني له ما يؤيده، وهناك من ذاب إليه من المتقدمين أيضا من السابقين كياقوت والسيرافي. يعني هذا يمكن يكون يعني حل وسط بين القولين، بين القول بالفتح والقول بالكسر. قبل أن ننتقل للحديث عن نشأة المبرد وطلبه للعلم ونشأته في البصرة، خلينا أذكر لكم شيء أيضا متعلق باسم المبرد ونسبته. قلنا أن المبرد كانت نسبته أبو العباس الثمالي، كنيته أبو العباس ونسبته إلى قبيلة ثمالة أبو العباس الثمالي. كان هناك عالم في القرن الثامن الهجري، عالم كبير ومحدث من كبار المحدثين في ذلك العصر، وله عناية كبيرة بالأنساب وله تصانيف، وهو الحافظ العلامة مغلطاي بن قليج. كان له اهتمام بعلم الحديث والأنساب، وله شرح على البخاري لكنه لم يتم، وشرح على سنن ابن ماجه أيضا لم يتم، وله كتاب إكمال تهذيب الكمال، وله كتاب الزهر الباسم في السيرة، وكتب كثيرة. يعني هذا العالم كان له ولع غريب بالإغراب في ذكر أسماء العلماء، يعني لا يكاد يذكر عالما باسمه مباشرة، لا بد أن يغرب في تسميته، فلا يذكره بالاسم المعروف به. يعني مثلا ابن حزم معروف عند كل الناس، ابن حزم إذا قالوا، إذا أرادوا أن يذكروا يقولون قال ابن حزم، هو ما يقول قال ابن حزم، يقول قال أبو محمد الفارسي، ينسبه نسبة بعيدة لا يعرفه بها كثير من الناس. الترمذي معروف عند كل الناس، الترمذي أخرجه الترمذي ورواه الترمذي، هو لا يقول ذلك، يقول أبو عيسى البوغي، بل يغرب أحيانا يقول البوغي المعروف بابن الدهان، كأنه يعني عرفه وهو زاده إغرابا. مثلا ابن دقيق العيد معروف عند كل الناس، ابن دقيق العيد لا يقول قال ابن دقيق العيد، إنما يقول قال القشيري أو قال أبو الفتح القشيري، وأحيانا يقول قال محمد بن علي بن وهب، وأحيانا يقول القشيري على مسلم، الإمام مسلم بن الحجاج، وأخرجه القشيري يعني الإمام مسلم. شيخه أبو حيان الأندلسي أيضا الغرناطي كان لا ينادي، لا كان لا يذكر بهذه الكنية المعروفة، وإنما يقول قال أثير الدين النفزي، فيذكره بشيء يعني غير مشهور به. يعني كان هذا من يعني من طريقته مغلطاي، وهو له مكتبة واسعة جدا، من أوسع أهل عصره اطلاعا، وله مكتبة عظيمة وفيها نفائس الكتب بعناية بخطوط أهل العلم الكبار، كان حريصا على اقتناء الأصول النفيسة التي بخطوط أهل العلم والتي عليها تعليقاتهم. هذا مغلطاي لما جاء، هذا هو الشاهد، كدنا أن ننسى الموضوع، الشاهد أنه كان إذا ذكر المبرد لا يقول المبرد، يقول قال أبو العباس الثمالي، قال أبو العباس الثمالي في كتاب الكامل. فالذي لا يعرف أن المبرد كنيته أبو العباس الثمالي لن يفطن إلى أن المقصود هنا هو المبرد. على ذكر مغلطاي أيضا، خلينا نذكر فائدة في الهامش، وهي أنني أظن أن الإمام ابن القيم في روضة المحبين عندما ذكر أن بعض أمراء المماليك أحضر إليه فتوى شيخ الإسلام، الفتوى المنسوبة إلى شيخ سامي بن تيمية في العشق، وهي والمغلطاي كان من أبناء أمراء المماليك في مصر. يقول ابن القيم أنه أحضرها لي بعض الأمراء، فقلت له أنها بخط من هو متهم وأنها لا تثبت عن شيخ الإسلام. فهذا الرجل أو هذا الأمير قال لابن القيم ما كنت أظن الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، برقة الحاشية هذه، لأن الفتوى فيها شيء من التوسعة يعني في باب العشق. هذه فائدة في الحاشية يعني. طيب نرجع الآن بعد أن فرغنا من مغلطاي وما يتعلق باسم المبرد ونسبته وكنيته ولقبه، نذهب إلى الحديث عن نشأته وعن طلبه للعلم. المبرد ولد في البصرة كما قلنا في صدر القرن الثالث الهجري، ولد سنة 210 في أشهر الأقوال وعند الأكثرين، وبعضهم قال أنه ولد قبل ذلك 206 وبعضهم 208، لكن الأشهر والذي عليه الأكثرون أنه ولد سنة 210. نشأ المبرد في البصرة، والبصرة في تلك الأيام كما قلنا في الأصمعي كانت حاضرة من حواضر العلم وحافلة بالعلماء الكبار ومن أئمة اللغة، خاصة من أئمة اللغة ومن أئمة الحديث أيضا. فتلقى المبرد العلم عن علماء البصرة وعن أهلها الكبار المشتغلين بالعربية والنحو، ومن بداية أمره عرف أنه سوف يتخصص في علم العربية، فأخلص لذلك جهده وتخصص فيه وبرع فيه واعتنى به وحرص على كتاب سيبويه خاصة كانت له به عناية يعني متميزة من بداية أمره. لكن قبل أن نتحدث عن كتاب سيبويه، هنا خبر أيضا أحب أن أذكره لكم وأعلق عليه لسبب ما سوف تعرفونه بعد قليل. يقول المبرد، يقول: دخلت من البصرة إلى بغداد فاجتزت بالمازني، يعني مريت على المازني، شيخه أبو عثمان المازني، وكان في بعض البيوت رجل كهل نظيف. في بعض الروايات أن هذا الرجل كان مجنونا، ومن العجيب من هوايات المبرد الغريبة أنه كان يحب الذهاب إلى أماكن المجانين، مستشفى المجانين والأماكن التي يجتمعون فيها، ويجلس معهم ويسمع منهم ويتحدث معهم، هواية غريبة. في بعض الروايات أن هذا الرجل كان مجنونا. يقول: فلما رآني هذا الرجل قال لي المبرد: مرحبا بهذا الوجه الغريب، وشكلك من البصرة، وشكلك من البصرة. قلت: نعم. قال: درست به على نابغهم؟ قلت: ومن هو؟ قال: الملقب المبرد، إلى آخر القصة. طبعا السبب واضح الذي من أجله جئت بهذا الخبر، وهو أنه قال له: شكلك من البصرة. فهذا التعبير الذي ما زلنا نستعمله اليوم، عجبت أنه موجود بهذا الاستعمال من وقت قديم، من القرن الثالث الهجري. طيب، نرجع إلى المبرد وعنايته بالنحو وعنايته بكتاب سيبويه خاصة. وكتاب سيبويه كما هو معلوم لكم هو أجل كتب النحو، وهو قانون لسان العرب، وهو الذي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مما لا يقدر عامة الخلق على مثله. ومن العبارات المشهورة لأبي عثمان المازني شيخ المبرد في هذا الكتاب، كان يقول: من أراد أن يؤلف كتابا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي. من أراد أن يؤلف كتابا في النحو بعد سيبويه فليستحي. ومن العجيب أن هذا الكتاب، وهو أول كتاب كبير في النحو يوضع فيه، ولد كما يقال واقفا، يعني ولد كاملا. والعادة أن الكتب أو أن التأليف في الفنون لا يبدأ متكاملا، بل يبدأ ناقصا ومع الأيام يقوى ويتكامل وينمو. بينما كتاب سيبويه في أول كتاب في النحو هو كتاب ضخم وكامل وعظيم، وصار الناس من بعده غاية الفاضل منهم أن يفهمه وأن يحسن شرحه، ولهذا الناس اعتنوا به عناية بالغة جدا بالشرح والتعقب وشرح الشواهد إلى آخره. المبرد حرص عليه جدا، فبدأ قراءته على شيخه أبي عمر الجرمي، فقرأ عليه ثلث هذا الكتاب. ثم توفي أبو عمر الجرمي قبل أن ينتهي المبرد منه، فأكمله على شيخه الآخر أبو عثمان المازني. وشيخ أبو عثمان المازني هو شيخه الذي لازمه فترة طويلة وكان له به اختصاص، قرأ عليه الكتاب لسيبويه وانتفع به كثيرا. وكان المبرد يقول: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان، لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان. وهؤلاء كلهم من المدرسة البصرية في النحو. المازني كانت له عناية عظيمة أيضا بكتاب سيبويه، وهو يقول: خرقت على يدي 17 نسخة من كتاب سيبويه من كثرة دراسة له، يعني يقول تقطعت في يدي 17 نسخة من كتاب سيبويه من كثرة ما أدرسه وأقرأ فيه يعني أحفظه وأنظر فيه. من شيوخ المبرد أيضا في البصرة الرياشي، وهو من كبار أئمة اللغة. والمبرد ينقل عن شيخه المازني يقول: قرأ الرياشي علي كتاب سيبويه فاستفدت منه أكثر مما استفاد مني، يعني أنه أفاد منه لغته وشعره، وهو أفاد الرياشي النحو، وهذا من الإنصاف ومن السماحة ومن كريم الأخلاق أنه يعترف لتلميذه أو لصاحبه بالفضل فيما أفاده فيه. من شيوخ المبرد أيضا التوزي، وكان متميزا بمعرفة الشعر. يقول المبرد: ما رأيت أحدا أعلم بالشعر من أبي محمد التوزي، كان أعلم من الرياشي والمازني وأكثرهم رواية عن أبي عبيدة، وقد قرأ على الأصمعي وغيره. من شيوخ المبرد كثرة شيوخ المبرد، لكن نختم بشيخ كبير من شيوخه وهو أبو عثمان الجاحظ، فهو من شيوخ المبرد الكبار. والمبرد كان كثير النقل عنه في كتبه، تارة بكنيته يقول قال أبو عثمان الجاحظ، وتارة باسمه يقول قال عمرو بن بحر، وتارة بنسبته إلى قبيلته فيقول الليثي، طبعا هو نسبته بالولاء إلى بني الليث فيقول قال الليثي، فإذا وجدت في كتاب الكامل قال الليثي فهو الجاحظ. ظل المبرد في البصرة يطلب العلم حتى صار عمره 36 سنة، وعندما اشتهر بالعلم وظهر أمره ووصلت شهرته إلى الآفاق حصلت له قصة انتقل بسببها من البصرة إلى سرمراء، إلى سامراء عند الخليفة المتوكل. انتهى وقت هذه الحلقة، ولم ننتهي بعد من الحديث عن المبرد ولا من الحديث عن هذه القصة وسبب نقلته من البصرة إلى سرمراء، وهي كما يقول الإفرنج يعني نقطة تحول في حياته، لكن نذكره إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله، ونكمل الحديث عن المبرد فيها. فأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في رواق الأدب. كنا في الحلقة الماضية في حديثنا عن المبرد رحمه الله توقفنا عند قصة نقلته وخروجه من البصرة إلى سرمراء، ونستكمل اليوم إن شاء الله الحديث عن المبرد، عن مجريات حياته، ونتحدث أيضا عن كتبه وعن ذوقه الشعري وعن اختياراته وتلاميذه وكتبه وما إلى ذلك. المبرد نشأ في البصرة كما قلنا، وأخذ عن علمائها، وبعد أن تصدر للتدريس وللإقراء منذ طفول منذ شبابه يعني، فقد جلس للإقراء في شبابه حتى أنه كان يدرس كتاب سيبويه وهو شاب، وكان يحضر في هذه الحلقة أبو عثمان المازني شيخه، كان يحضر فيها إكراما له كواحد من الحضور. لما اشتهر أمر المبرد وذاع صيته في الآفاق حصلت قصة للمتوكل في سرمراء، كان هناك، كان هو الخليفة، فدعا بسببها المبرد إليه. فما هي هذه القصة؟ هذه القصة بالحقيقة هي دالة على عقل المبرد وعلى ذكائه وعلى حسن تصرفه يعني، فلا بأس أن نسوقها بتمامها. تقول كتب التاريخ أن الخليفة المتوكل قرأ يوما وبحضرته وزيره الفتح بن خاقان، قرأ قوله تعالى في سورة الأنعام: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فقاله الفتح بن خاقان: يا سيدي إنها إذا جاءت بالكسر، وقال وما يشعركم أنها إذا جاءت. فالفتح بن خاقان يقول له: يا سيدي إنها إذا جاءت وليس أنها إذا جاءت لا يؤمنون. طبعا في الحقيقة أن القراءتان كلتاهما قراءة صحيحة، إنها إذا جاءت وأنها إذا جاءت، سبعيتان، قراءتان سبعيتان متواترتان، فكل واحد منهما يعني كان مصيبا في قوله، إلا أنه أخطأ في إنكاره على الآخر، فوقعت بينهما مشاجرة، ويعني وقع بينهما نزاع بسبب هذا. فتبايعا على 10,000 دينار، تبايعا على 10,000 دينار، يعني تراهن على 10,000 دينار، الذي يكون قوله صواب يدفع له الآخر 10,000 دينار، وهذا الرهان على المسائل العلمية يمنعه جمهور الفقهاء، لكن هو جائز عند أبي حنيفة، وهو وجه أيضا في مذهب الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالمراهنة بعوض في المسائل العلمية جائزة عند أبي حنيفة ووجه عند أحمد، ويبدو أن الخليفة المتوكل كان على مذهب أبي حنيفة في ذلك الوقت. فتبايع على 10,000 دينار وتحاكم إلى يزيد بن محمد المهلبي، وكان صديقا للمبرد. فلما وقف يزيد هذا على ذلك خاف أن يسقط عند أحدهما، إذا حكم لهذا سقط عند الوزير، وإذا حكم للوزير سقط عند الخليفة، فقال والله ما أعرف الفرق بينهما، وما رأيت أعجب من أن يكون باب أمير المؤمنين يخلو من عالم متقدم يفصل في مثل هذه المسائل. فقال المتوكل: فليس هاهنا من يسأل عن هذا؟ يعني ما عندكم أحد؟ قال: ما أعرف أحدا يتقدم فتى بالبصرة يعرف بالمبرد، ما أعرف واحد أفضل من فتى بالبصرة يعرف بالمبرد، وكان صديقا لهذا يزيد المهلبي. فقال المتوكل: ينبغي أن يشخص، يعني يحضر إلينا. فنفذ الكتاب إلى محمد بن القاسم ابن محمد بن سليمان الهاشمي، وكان واليا على البصرة، بأن يشخصه مكرما، يعني يرسل المبرد إلى سر من رأى أو سامراء مكرما. يقول المبرد: وردت سر من رأى فأدخلت على الفتح بن خاقان. أول شيء أدخله على الفتح بن خاقان قبل أن أدخله على الخليفة المتوكل. فقال لي: يا بصري، كيف تقرأ هذا الحرف؟ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بالكسر؟ وما يشعركم إنها كأنه يلقنه، وما يشعركم إنها إذا جاءت أو أنها إذا جاءت بالفتح؟ فقلت: إنها بالكسر، هذا هو المختار. وذكر المورد الحجة على هذا الاختيار. فقال له الفتح: صدقت. طبعا المبرد أجابه هنا بناء على سؤاله فقط، ولا يدري عن القصة، لا يدري ما الذي حصل بينه وبين المتوكل. فركب الفتح بن خاقان إلى المتوكل فرحا سرورا، وذهب إلى دار المتوكل وعرفه بقدوم المبرد، وطالبه بدفع ما تخاطر عليه، ما تراهن عليه. فأمر المتوكل بإحضاري، فحضرت. يقول المبرد: فلما وقعت عين المتوكل عليه قال: يا بصري، كيف تقرأ هذه الآية؟ وما يشعركم أنها إذا جاءت بالكسر أو بالفتح؟ طبعا فهم المبرد الموضوع، يعني ما من هذاك سأله وفرح بجوابي أنها الكسر، فأكيد أن هذا يريد أن تكون بالفتح. فقال: يا أمير المؤمنين، أكثر الناس يقرؤونها بالفتح. وهناك قال الفتح بن خاقان: إن المختار إنها بالكسر. فضحك المتوكل وضرب برجله اليسرى وقال: أحضر يا فتح المال، يعني خلاص انتصرت عليك. فقال: إنه والله يا سيدي قال لي خلاف هذا. فقال: دعني من هذا وأحضر المال. وأخرجت، يقول المبرد، وأخرجت. فلم أصل إلى الموضع الذي كنت أنزله حتى أتتني رسل الفتح بن خاقان، فأتيت فقال لي: يا بصري، أول ما ابتدأنا به الكذب، يعني من بدايتها تكذب. فقلت: ما كذبت؟ قال: وكيف وقد قلت لأمير المؤمنين إن الصواب وما يشعركم أنها إذا جاءت بالفتح؟ فقلت: أيها الوزير، لم أقل هكذا، وإنما قلت: أكثر الناس يقرؤها بالفتح وأكثرهم على الخطأ. طبعا المتقدمين من النحاة، خصوصا نحاة البصرة، كان عندهم توسع في تخطئة القراءات، لأنها لم تكن قد ثبتت عندهم متواترة، لم تتواتر عندهم تلك القراءات، ولو تواترت عندهم وصحت لما أقدموا على تخطئتها. يقول: لم أقل للخليفة أن الصواب أنها بالفتح، وإنما قلت: أكثر الناس يقرؤوها بالفتح وأكثرهم على الخطأ، وإنما تخلصت من اللائمة وهو أمير المؤمنين. فقال لي الفتح: أحسنت. يقول المبرد: فما رأيت أكرم كرما ولا أرطب بالخير لسانا من الفتح. هذه القصة كانت سبب بقاء المبرد عند الخليفة المتوكل، وبقائه بجواره وبجوار الفتح بن خاقان. وهناك تعرف على شاعر المتوكل، الشاعر الكبير البحتري، وصارت بينه وبين المبرد صلة ومودة كبيرة، ومكاتبات، وبينهما مكاتبات وأشعار، ويعني مواقف جميلة. ومع ذلك من الغريب أن المبرد لم ينقل عنه كثيرا في كتبه، في كتابه الكامل وفي كتاب الفاضل وفي غيره، لم يختر له كثيرا من الشعر. لم يطل مقام المبرد لحسن حظه أو لسوء حظه عند المتوكل، فهو قدم على المتوكل سنة 236، عفوا 246، والمبرد في السنة التي بعدها سنة 246 قتل، فبقي عنده سنة واحدة فقط. فبعد أن قتل المتوكل لم يجد البحتري ما يدعوه إلى البقاء في سر من رأى، فعزم على الذهاب إلى بغداد، فانتقل إلى بغداد. وعندما ذهب إلى بغداد صار له موقف آخر لا بد من روايته. خرج المبرد إلى بغداد، وبغداد في ذلك الوقت حاضرة كبيرة من حواضر العلم، وبها كبار أهل العلم وكبار أهل الأدب وكبار يعني أهل العلم من كل فن، ذهب إلى بغداد وهو لا يعرف فيها أحدا، لا يعرف فيها أحدا. فلما وصل إليها اختل حاله وأدركته الحاجة، فتوخى شهود صلاة الجمعة، حرص على أن يذهب في صلاة الجمعة وأن يبحث له عن حل لا يعرفه أحد في ذلك المكان. وهناك في المسجد جرت له هذه القصة. لما قضيت الصلاة أقبل المبرد على بعض من حضره اللي كانوا حوله وسأله أن يفاتحه السؤال ليتسبب له القول، يعني قال له اسألني سؤالا في النحو حتى أجيب وحتى يسمع الناس الكلام ويعرفوا أن عندي علم في النحو وفي العربية. يقول فلم يكن عند من حضره علم، يعني من حظي ليس هناك أحد من الحاضرين كان يحسن أن يسأل سؤالا صعبا يدل على علم المبرد إذا أجاب. فلما رأى ذلك المبرد رفع صوته وبدأ يفسر ويتحدث في مسألة من مسائل النحو ومسائل العربية ويوهم بذلك أنه قد سئل وكأنه جالس يجيب عن السؤال. فما زال يعني يتحدث في النحو والعربية حتى صارت حوله حلقة عظيمة، الناس يسمعون هذا الكلام وهذه الفصاحة. وسوف يأتي أن المبرد كان من أفصح الناس، فصارت حوله حلقة عظيمة. وكان في المسجد حلقة ومجلس لأحمد بن يحيى ثعلب من أئمة أهل الكوفة الإمام الكبير، فكان ثعلب جالس وحوله أصحابه. فلما رأى ثعلب الناس قد تجمعوا على هذا الفتى الذي جالس يعني يتحدث في العربية، وكان كثيرا ما يقدم إلى المسجد قوم من خراسان من ذوي النظر فيتكلمون ويجتمع الناس حولهم، فإذا أبصرهم ثعلب أرسل بعض تلاميذه إليه إلى هذا الذي يتحدث لكي يفاتشه ويعني يبحث معه، فإذا انقطعوا عن الجواب انفض الناس عنهم. فلما نظر ثعلب إلى من حول أبي العباس المبرد أمر الزجاج وابن الخياط بالنهوض إليه، وكان ابن الخياط والإمام الزجاج من تلاميذ ثعلب، قال لهم اذهبا إلى حلقة هذا الفتى وفضاها، يعني ناقشوه حتى تنفض. فنهض الزجاج وابن الخياط ومعهما من كان معهما إلى حلقة المبرد. فلما صاروا بين يدي المبرد قال له الزجاج أتأذن وعزك الله في المفاتشة، تأذن بأن نناقشك؟ فقال له المبرد سل عما أحببت. فسأله عن مسألة فأجابه عنها بجواب أقنعه. فنظر الزجاج في وجوه أصحابه متعجبا من تجويد المبرد للجواب. فلما قضى ذلك قال له المبرد أقنعت بالجواب؟ اقتنعت؟ قال نعم. قال فإن قال قائل في جوابنا هذا كذا ما أنت راجع إليه؟ إذا أورد عليك أحد كذا وكذا ماذا سوف تجيبه؟ وجعل المبرد يوهن جواب المسألة الذي كان قد اقتنع به الزجاج ويورج عليه إيرادات تفسده. فبقي الزجاج سادرا لا يحير جوابا. ثم قال إن رأى الشيخ عزه الله أن يقول في ذلك، يعني يلا أفدني أنت ماذا سوف نجيب عن هذا الإيراد. فقال المبرد فإن القول على نحو كذا، فصحح الجواب الأول وأوهن الاعتراض. فبقي الزجاج مبهوتا. ثم قال الزجاج في نفسه قد يجوز أنه كان حافظا لهذه المسألة فوافق أنني سألته عن مسألة كان مستعدا لها وحافظا لها، فخليني أسأله مسألة أخرى. فما زال يسأله مسألة بعد مسألة حتى سأله عن 14 مسألة، وفي كل مسألة كان المبرد يجيب أحسن الجواب بنفس الطريقة. فلما رأى ذلك الزجاج قال لأصحابه عودوا إلى الشيخ، إلى شيخكم ثعلب، فلست مفارقا هذا الرجل ولا بد لي من ملازمته والأخذ عنه. فعاتبه أصحابه وقالوا تأخذ عن مجهول لا يعرف اسمه، واحد ما تعرفه فقط رأيته في هذا المجلس وسمعت منه، وتترك من شهر اسمه وعلمه وانتشر في الآفاق ذكره وهو ثعلب؟ فقال الزجاج كلمة جميلة، قال لست أقول بالذكر والخمول ولكني أقول بالعلم والنظر، لست أقول بالذكر والخمول ولكني أقول بالعلم والنظر. وسبحان الله، ربما كان الأنفع لطالب العلم أن يجلس إلى من ليس مشهورا من العلماء قد ينتفع به أكثر من انتفاعه بالمشهور من العلماء، لكن لا بد أن يكون من أهل العلم. ما تأخذ عن رجل مجهول لا لم يظهر عليه من دلائل العلم شيء ولم يتبين من علمه شيء لمجرد أنك سمعته، لا، لا بد أن يظهر من علمه ما يدل على مكانته وعلى إتقانه وعلى جودة فهمه وعلى ضبطه لهذا العلم. بعد ذلك سوف ننتقل إلى تصدي المبرد للتدريس وجلوسه للتدريس وإقبال الطلاب عليه، لكن بعد أن نذهب إلى فاصل ونعود بعده للحديث عن جلوس المبرد للتدريس وإقبال الطلاب عليه.
لحسن الهمى في رواق الأداب.
حياكم الله. قلنا قبل الفاصل قد قصصنا حكاية أول ما جلس المبرد في جامع بغداد وعرفه الناس والتفوا حوله وجلس إليه الزجاج وعرف فضله. بعد ذلك خلاص بدأوا الناس يجلسون إليه والطلاب يجلسون إليه، وكان المبرد حريصا على أن لا يقرأ إلا كتاب سيبوي، كان أكثر ما يقرأ كتاب سيبوي، بل لا يكاد يقرأ إلا كتاب سيبوي في ذلك الوقت. وكان إذا جاءه أحد يريد أن يقرأ عليه الكتاب كتاب سيبويه يقول له: هل ركبت البحر؟ يعني دلالة على تعظيم كتاب سيبويه وأنه شيء عظيم، يقول له: اسمه هذا ركبت البحر؟ تعرف ماذا أنت مقدم عليه؟ سوف تقدم على شيء عظيم، على قراءة كتاب عظيم. والمبرد كما قلت أنه بلغ من إتقانه لكتاب سيبويه وضبطه له أن بعض شيوخه كانوا يحيلون الطلاب عليه، إذا جاء بعض الطلاب إلى بعض شيوخه يريدون أن يقرأوا عليهم كتاب سيبوي يحيلونهم على المبرد، ولا شك أن هذا من دلائل فضلهم ومن دلائل فضله أيضا. يقول اليوسفي الكاتب، يقول: كنت يوما عند أبي حاتم السجستاني. أبو حاتم السجستاني من كبار أئمة البصرة. يقول: كنت عنده إذ أتاه شاب من أهل نيسابور فقال له: يا أبا حاتم، إني قدمت بلدكم وهو بلد العلم والعلماء، وأنت شيخ هذه المدينة البصرة، وقد أحببت أن أقرأ عليك كتاب سيبويه. فقال له أبو حاتم، شوف كيف العظمة، عظمة النفس، فقال له أبو حاتم: الدين النصيحة، إن أردت أن تنتفع بما تقرأ فاقرأ على هذا الغلام محمد بن يزيد، وما زال شابا، يعني ما زال غلاما، فاقرأ على هذا الغلام. يقول اليوسفي: فتعجبت من ذلك. فهذا لا شك أنه دليل أولا على فضل الإمام أبي حاتم السجستاني وعلو نفسه وإنصافه وكرم أخلاقه، وهو دليل أيضا على تقدم المبرد وجلالته وتقدمه في العلم من بداية أمره ومن صدر شبابه. بل كما قلت في الحلقة في الفاصل الماضي في الجزء الماضي أنه كان بعض شيوخه يحضر مجلسه، كان بعض الشيوخ يحضر مجلس المبرد في شرح كتاب سيبويه، وهو من؟ هو أبو عثمان المازني الذي قرأ عليه المبرد هذا الكتاب. يعني تخيل، المبرد قرأ كتاب سيبويه على أبي عثمان المازني، ثم صار المبرد يشرح كتاب سيبويه، فكان أبو عثمان المازني يحضر في حلقة المبرد هذا الشرح. يعني أي يعني أنفس كريمة تلك الأنفس التي كانت عندهم. يقول بعضهم: رأينا محمد بن يزيد المبرد وهو حدث السن متصدرا في حلقة أبي عثمان المازني يقرأ عليه كتاب سيبويه، وأبو عثمان في تلك الحلقة كأحد من فيها، كأنه واحد من الحضور. وهذا كما قلت يعني درس في التواضع حقيقة وفي تشجيع الطلاب. من إجلال المبرد لكتاب سيبويه وتعظيمه له ومن اهتمامه به أيضا أنه ألف في شبابه كتابا في الرد على سيبويه، كتاب في الرد على سيبويه، تتبع المسائل التي غلط فيها سيبويه بحسب رأيه، يعني هو فألف كتابا سمي بمسائل الغلط في كتاب سيبويه، مسائل الغلط في كتاب سيبويه. ثم لما كبر المبرد وارتفعت سنه ويعني زادت تجربته في الحياة، عرف أن هذا الكلام ما يصلح. يقول ابن جني في كتاب الخصائص، يقول: من الشائع في الرجوع عنه من المذاهب ما كان أبو العباس يعني المبرد تتبع به كلام سيبويه وسماه مسائل الغلط، فحدثني أبو علي الفارسي عن أبي بكر السراج وهو من تلاميذ المبرد أن أبا العباس المبرد كان يعتذر من هذا الكتاب من هذا التأليف الذي سماه مسائل الغلط، ويقول هذا شيء كنا رأيناه في أيام الحداثة فأما الآن فلا، يعني لما كنا صغار. وقال مرة هذا كتاب كنا عملناه في أواني الشبيبة والحداثة واعتذر منه، يعني يقول هذا عبث من عبث الشباب. طبعا يقصد المبرد يقصد أنه ألف كتابا، يقول يعني أن يؤلف كتاب كامل أجمع فيه أغلاط سيبوي، يعني هذا عبث شباب، يعني شغل مراهقين يعني. ولا يقصد أنه رجع عن أقواله التي خالف فيها سيبوي، لا، يعني هو ما زال المبرد عنده مسائل خالف فيها سيبويه وذكرها في كتبه، خاصة كتابه الكبير كتاب المقتضب، فهو لا يريد أنه رجع عن كل المسائل التي خالف فيها سيبويه وأن هذا يعتبر رجوع منه عن تلك الأقوال، إنما هو رجع عن أن يفرد كتابا يتتبع فيه أغلاط سيبويه. عرفتم؟ يعني هذا ترى فرق بين هذا وهذا. ولهذا بعض الباحثين المعاصرين فهم أن هذه القصة تدل على أن المبرد رجع عن كل المسائل التي خالف فيها سيبويه، فقال منكرا على أبي علي الفارس وعلى ابن جني، كيف لأبي علي الفارس والابن جني وهما من أئمة العلم والنحو أن يتسرع في رواية مثل هذه القصة بدون تثبت وبدون تحري؟ أما نظروا في كتب المبرد ووجدوا أنه يخالف سيبويه في كثير من المسائل، فكيف يروون مثل هذه القصة؟ لا يا حبيبي، هذه القصة هي دالة على أن المبرد رجع عن أن يؤلف كتابا يجمع فيه أغلاط سيبويه، يقول هذه الطريقة أن يؤلف كتاب في الرد على سيبويه الذي أنا انتفعت بكتابه، يعني ومن أنا أمام سيبويه، يعني هذا من عبث الشباب. لكن لا يقصد أنه رجع عن كل المسائل، يعني أظن أن هذه مسألة واضحة، ومع ذلك سبحان الله كيف خفيت على بعض الباحثين. طيب، ثم يعني كيف يصح أن ينكر على ابن جني وعلى أبي علي الفارسي هذا، يعني هذه القصة؟ يعني أبو علي الفارسي يروي هذه القصة عن أبي بكر بن السراج عن أبي العباس المبرد مباشرة، وابن السراج هو تلميذ المبرد، فهذا إسناد متصل، يعني فكيف ما يعني اسمه، كيف يطلب منه أن يكون متحريا وأن يكون متثبتا؟ يعني ما أفهم كيف يكون متثبت هو يروي هذه القصة عن تلميذه. طيب، من صلة المبرد بكتاب سيبويه ننتقل إلى صلة أخرى ذات شأن ولها أخبار، وهي صلة المبرد بثعلب. عرفنا كيف بدأت هذه الصلة، كانت بداية لا تبشر بخير، عندما جلس المبرد في المسجد وأرسل إليه ثعلب بعض طلابه لكي يفضوا حلقته، أرسل إليه الزجاج وابن الخياط لكي يفضوا حلقته، فبقي الزجاج ولم يعد. كانت هذه هي أول صلة بين المبرد وبين ثعلب، وصارت هذه الصلة متوترة، وصار بينهما خصومة مشهورة، وبينهما خلاف مشهور، لم يكونا متفقين. أولا المبرد بصري وثعلب كوفي، يعني مبرد على مذهب أهل البصرة في النحو، وثعلب على مذهب أهل الكوفة، وبين البصريين والكوفيين خلاف طويل ومشاكل كثيرة. ثانيا هما متعاصران وكلاهما في بغداد. ثالثا كلاهما من يعني أصحاب صنعة واحدة وهي صنعة العربية والنحو، فطبيعي أن يقع بينهما هذا التنافس وهذا الخلاف. رابعا وهو سبب مهم جدا، أن المبرد كان موصوفا بالبلاغة وبالفصاحة وبحسن البيان وبالظرف وبإيراد الأشعار والطرائف والأخبار الجميلة، بينما ثعلب لم يكن موصوفا بذلك، لم يكن موصوفا لا بالفصاحة ولا بالبيان ولا بالظرف، بل أنه يروى عن ثعلب أنه كان يتبسط في حديثه جدا، مع يعني لا يحرص على البيان وعلى الفصاحة، حتى أنهم يقولون أنه كان إذا دخل على تلاميذه وقاموا إليه يقول أقعدوا أقعدوا بفتح الهمزة أقعدوا، مع أن الفصيح أن يقول أقعدوا، لكنه كان يتحدث كما يتحدث العامة، بل يقول أنه كان إذا كتب كتابا إلى السلطان أو غيره يكتبه كتابا كأنه من العامة، ليس فيه بيان وليس فيه بلاغة. فهذا سبب رابع يجعل الخلاف يعني بين المبرد وبين ثعلب كبيرا، لأن الناس سوف يذهبون إلى المبرد صاحب البيان وصاحب البلاغة. يقول الأزهري في مقدمة كتابه تهذيب اللغة، وهي مقدمة نفيسة جدا من المقدمات التي ينبغي أن تقرأ وأن تدرس دراسة جيدة، يقول الأزهري في هذه المقدمة، مقدمة تهذيب اللغة، يقول: أجمع أهل الصناعة من العراقيين وغيرهم أنهما، يعني ثعلب والمبرد، كانا عالمي عصرهما، وأن ثعلب كان واحد عصره، وكان محمد بن يزيد المبرد أعذب الرجلين بيانا وأحفظهما للشعر المحدث والنادرة الطريفة والأخبار الفصيحة، وكان من أعلم الناس بمذاهب البصريين في النحو ومقاييسه. فشيء طبيعي أن يخشى ثعلب من انصراف الطلاب إلى المبرد بسبب هذا البيان وذلك الظرف، ولا عجب يعني أن صارت المنافسة والخصومة بينهما مضرب الأمثال، حتى أن أحد الشعراء يقول: كفى حزنا أنا جميعا ببلدة ويجمعنا في أرضها شر مشهدي، وكل لكل مخلص الود وامق، ولكنه في جانب عنه مفرد، نروح ونغدو لا تزاور بيننا، وليس بمضروب لنا يوم موعدي، فأبداننا في بلدة والتقاؤنا عسير كلقيا ثعلب بالمبرد. يعني يقول لأخيه أو لحبيبه أو لحبيبته أننا في بلدة واحدة ولا نلتقي كأننا ثعلب والمبرد، فكان الثعلب والمبرد لا يكادان يلتقيان إلا على الطريق، إذا التقيا في الطريق يقفان وقد يسألان بعضهما بعضا في مسائل العلم، لكن ثعلب كان يكره الاجتماع بالمبرد أمام الناس أو في الملأ أو عند الخليفة أو عند السلطان، لأنه يعرف أن الناس سوف يعني يلتفتون إلى المبرد أكثر منه. يقول: قيل لأبي عبد الله الدينوري، وهو ختن ثعلب يعني زوج بنت ثعلب، قيل له: لما يأبى ثعلب الاجتماع بالمبرد؟ لماذا يكره الاجتماع به أمام الناس وعند الخليفة؟ قال: لأن المبرد حسن العبارة، حلو الإشارة، فصيح اللسان، ظاهر البيان، وثعلب مذهبه مذهب المعلمين، فإذا اجتمع في محفل حكم للمبرد على الظاهر إلى أن يعرف الباطن، الناس سوف يحكمون للمبرد على الظاهر إلى أن يعرفوا علم ثعلب وفضله إلى آخره. طبعا انتقلت هذه الخصومة إلى تلاميذ المبرد وتلاميذ ثعلب، فألف الزجاج وابن درستوي كتابا في الرد على ثعلب، وجاء أبو بكر بن الأنباري وألف كتابا في الانتصار لثعلب. وهذه الردود وإن كان أصلها الخصومة إلا أن كانت فائدته على العلم وعلى الأدب كبيرة، ففيها مع أنها كتب ردود إلا أنها كانت حافلة بالعلم وبالأدب وبالتحرير للمسائل، فعادت بالفائدة على العلم وعلى الأدب وعلى أهل العلم. انتهى وقت هذه الحلقة الثانية أيضا عن المبرد، ولم نتحدث عن ذوق المبرد وعن اختياراته الشعرية ولا عن كتابه الكامل وغيره من كتبه ولا عن تلاميذه ولا عن وفاته، فنكمل أيضا الحديث إن شاء الله في حلقة ثالثة أخيرة عن المبرد بحول الله. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نمير البهاء وسحر البيان ووقع المعالي لنا قد كتب،
بفخر ستصيت أذن الزمان لحسن هما في رواق الأدب،
بفخر ستصيت أذن الزمان
لحسن هما في رواق الأدب.